السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام، مطلعها قول الله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. كثيرا ما يقرن بين التوراة وبين القرآن، فنذكر بالتوراة ثم يأتي التذكير بالقرآن، أو العكس، ذكروا بالقرآن ثم يأتي التذكير بالتوراة. وهذا منتشر في كتاب الله تعالى. ومن ثم قالت الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فلماذا قيل من بعد موسى والقرآن إنما نزل من بعد عيسى عليه السلام؟ أقول وبالله التوفيق إن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام كانت أصلا لأنبياء بني إسرائيل يرجعون إليها، والذي جاء به عيسى عليه السلام إنما هو تخفيف عن بني إسرائيل لبعض المحرم عليهم أو زيادات طفيفة، وإلا الأصل كان الحكم بالتوراة. دل على ذلك قوله تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالنبيون من بعد موسى يحكمون بالتوراة. عيسى عليه السلام جاء وأنزل الله عليه الإنجيل وقال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالتوراة شابهت القرآن في كثير من المسائل، أما أصول الاعتقاد فمتحدة. فكثيرا ما نذكر بالتوراة بعد التذكير بالقرآن أو العكس. قال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، إلى أن قالوا هذا كتاب أنزلناه مبارك. قال تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب، وهو التوراة، تماما على الذي أحسن. في قوله تعالى تماما على الذي أحسن أكثر من وجه. أولا، ما معنى كلمة تماما؟ وما المراد بالذي أحسن؟ فمن العلماء من قال تماما بمعنى إتماما، أي إتماما لأنعمنا على موسى. أنعمنا على موسى بعدة أمور: أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة، أنعمنا عليه بنعمة التكليم، أنعمنا عليه بأن انفلق له البحر بإذن الله، أنعمنا عليه بالعصا، أنعمنا عليه بعدة نعم. إتماما لهذه النعم أنعم لكونه محسنا شاكرا، أتممنا نعمتنا عليه بالتوراة، فنعمة أخرى إضافة إلى سائر نعمنا عليه، إضافة إلى سائر نعمنا عليه. فأنعمنا عليه بعدة نعم، ولكونه أحسن وشكر مننا عليه أيضا بالتوراة. فعلى ذلك تماما بمعنى إتماما لنعمنا عليه. ويكون هنا الذي أحسن هو موسى عليه السلام. ويكون من الفوائد أن الله يزيد المحسنين، كما قال تعالى: سنزيد المحسنين. فالذي يحسن الله يكرمه ويزيده إكراما ويزيده من نعمه. فهذا الوجه الأول مصير إلى أن تماما بمعنى إتماما، وأن الذي أحسن هو موسى صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد حينئذ أن المحسن يزيده الله من فضله ونعمه. هذا المعنى الأول. أما المعنى الثاني فهو أن قوله تعالى تماما أي تاما كاملا غير منقوص. في التوراة كانت تامة، نزلت تامة فيها كل احتياجات بني إسرائيل مما يحتاجون إليه من أحكام وغير ذلك، كما قال تعالى في شأن الألواح: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فعلى هذا تفسير تماما أي تاما كاملا فيه تفاصيل كل شيء مما يحتاج إليه. والذي أحسن، قيل الذي أحسن هو موسى عليه السلام، وقيل الذي أحسن هم المؤمنون بموسى عليه السلام ورضي الله عنهم، المتبعون لموسى أكرمناهم بالتوراة التي أنزلت على نبيهم صلى الله عليه وسلم، والألواح كذلك أكرمناهم بها. فهذان الوجهان في تفسير الذي أحسن. الذي أحسن هو موسى، فلكونه شكر وأحسن أنزلنا عليه التوراة إتماما لأنعمنا عليه، أو تامة فيها تفاصيل كل شيء مما يحتاج إليه. الوجه الثاني أن الذي أحسن هم أتباع موسى الذين آمنوا به وصدقوه، أتممنا نعمنا عليهم بأن أنزلنا عليهم التوراة، وكما قال ربنا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الآيات. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، كما قيل في الألواح: موعظة وتفصيلا لكل شيء، بيانا مفصلا منفصل بعضه عن بعض، واضحا جليا لكل الأحكام التي يحتاجون إليها تفصيلا لكل شيء. يبقى السؤال: هل الألواح والتوراة وصحف موسى مسمى لشيء واحد، أم أنها ثلاثة أشياء منفصلة عن بعضها؟ فمن العلماء من قال: التوراة والألواح وصحف موسى كلها مسميات للتوراة. وقال آخرون: بل الألواح شيء والتوراة شيء وصحف موسى شيء آخر. وأضيف إلى ذلك أيضا أنه ممكن يطلق على هذه الزبر، كما قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، وهي القطع من الكتب. أما الزبور فالكتاب الذي أنزل على داود عليه السلام. قال تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، فمن مقاصد إنزال هذه الكتب أن يؤمن الناس بالبعث ومن ثم يعملوا له. وهذا كتاب كما سلف بعد التذكير بالتوراة، وهذا كتاب أنزلناه، أعني به القرآن، مبارك، المبارك كثير خيره. فالبركة لها معنيان: المعنى الأول البركة ثبوت الخير في الشيء، منه بركة البعير، يعني الخير الذي في القرآن ثابت دوما. والبركة في المعنى بالمعنى الثاني النمو والإزدياد. وقيل هنا: مبارك كثير نفعه، كثير نفعه، وصدق الله. فكلما اقتربت من هذا القرآن انتفعت، إذا تلوته انتفعت بتلاوته، إذا سمعته فكما قال تعالى: واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إذا تدبرته انتفعت بتدبره، إذا بلغته انتفعت بتبليغه، إذا علمته انتفعت بتعليمه، إذا دعوت إليه انتفعت بدعوتك إليه، إذا حفظته انتفعت بحفظه، إذا تحاكمت إليه انتفعت بالتحاكم إليه. كلما اقتربت من القرآن ازددت انتفاعا، فالقرآن مبارك كثير نفعه وعام نفعه. ومن معاني البركة كثرة النفع، كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. كلما نزل المسيح مكانا نفع أهل المكان الذي فيه، سواء بإيمانهم بالله، بركات دنيوية، يبرئ الأكمه الأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فالكتاب العزيز القرآن وصف بأنه مبارك، ووصف بأنه عزيز، ووصف بأنه مجيد، ووصف بأنه كريم، ووصف بأنه حكيم. كل أوصاف الخير اجتمعت في هذا الكتاب العزيز، وكيف لا وهو كلام الله سبحانه وتعالى. ومع هذه الأوصاف التي وصف بها الكتاب العزيز، نرى كثيرا من الناس يعرضون عن هذا القرآن، حتى إن كثيرا من المعاهد العلمية التي يتبناها ناس شرعيون مستقيمون ما تراهم يودعوا في مناهجهم تفسيرا لكتاب الله، وهذا من أستطيع أقول من ضعف البصيرة، من ضعف البصيرة أن يغفلوا عن تدريس كتاب الله وعن الاستنباطات منه، استنباطات عقدية واستنباطات فقهية واستنباطات أخلاقية، استنباطات في كل الجوانب. فجدير بإخواننا الذين يضعون المناهج للمدارس أو في المعاهد العلمية أن يولوا كتاب الله الصدارة، فهو جدير بها ولا ينافسه في ذلك شيء أبدا من العلوم. قال تعالى في كتابه الكريم: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. حث على اتباع القرآن مع تقوى الله سبحانه لعلكم ترحمون، ففي اتباعه رحمة في كل الأبواب، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني أنزلنا إليكم هذا القرآن لكي لا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي أنكم يا معشر قريش إذا لم ننزل عليكم هذا القرآن ستحتجون يوم القيامة وتقولون: لقد أنزلت كتب على من كانوا قبلنا، أنزل على موسى التوراة، أنزلت على موسى التوراة، وأنزل على عيسى الإنجيل، أما نحن ما نزل إلينا كتاب. فلقطع حججكم ولقطع آثاركم أنزلنا هذا القرآن كي لا تقولوا إنما أنزل الكتاب، أي التوراة على موسى والإنجيل على عيسى. فالكتاب اسم جنس هنا، كان نقول أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فالطفل بمعنى الأطفال. أي أنزلنا إليكم القرآن كي لا تقولوا إنما أنزل على اليهود، أنزلت التوراة على اليهود وأنزل الإنجيل على النصارى ونحن ما نزل إلينا شيء فيكون لكم عذر. قطعنا هذا العذر وهذه الحجج بإنزال الكتاب على رسولنا محمد وهو منكم. أن تقولوا إنما أنزل، أي كي لا تقولوا إنما أنزل الكتاب، أي أنزلت الكتب على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، ما درسنا تاريخهم ولا درسنا أحوالهم ولا علمنا شيئا عنهم. فلقطع هذه الحجج وتلك الأعذار قيل ذلك: وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقول: لو أن أنزل علينا الكتاب، تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، لكنا أهدى منهم، هكذا كانوا سيقولون، كما قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. فلقطع الحجج أيضا أنزلنا عليكم هذا الكتاب، فمن مقاصد إنزال الكتاب في الآيات هذه أنه هدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يوقنون، من عفوا تبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، ولقطع الآثار. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، كما جاءت التوراة هدى ورحمة فالقرآن أيضا هدى ورحمة. فمن أظلم، من أشد ظلما ممن كذب بآيات الله وصدف عنها أي أعرض عنها؟ سنجزي الذين يصدفون أي يعرضون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، أي بإعراضهم عن هذا الكتاب العزيز. هذا وتقدم الجواب على إشكال في لفظ فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، وكيف الجمع بينه وبين قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وبين قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وفي الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. فالجواب من وجهين، الوجه الأول أن كل هؤلاء في الدرجة العليا من الظلم سواء، والوجه الثاني أن هذا ينزل منزلة الاختصاص، فليس من الكاذبين أظلم ممن كذب على الله، وليس من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وهكذا قال تعالى سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ ماذا ينتظر هؤلاء حتى يؤمنوا؟ ماذا ينتظر أهل الشرك حتى يؤمنوا؟ هل ينتظرون، هنا ينظرون ينتظرون، إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، وحينئذ تنزل الملائكة بالعذاب، كما قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، حاصل معناه والله أعلم ماذا ينتظر هؤلاء المعرضون عن الإيمان، ماذا ينتظر هؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ماذا ينتظر هؤلاء المعاندون لكتاب الله المعرضون عنه؟ هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هل ينظرون أي ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم حتى يؤمنوا؟ لكن إذا جاءت الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، فإن الملائكة تأتيهم حينئذ بالعذاب، لا بشرى يومئذ للمجرمين. وإذا طلبوا من الملائكة الرجوع لا رجعة، ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما أن ترجعوا إلى الدنيا. أو يأتي ربك للقضاء بين العباد يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما آيات ربنا التي إذا جاءت لا ينفع نفسا إيمانها أو كسبت في إيمانها خيرا؟ الجمهور من العلماء على أن هذه الآية التي إذا جاءت لا ينفع نفسا إيمانها هي طلوع الشمس من مغربها، وبهذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فمن ذلك إن للتوبة بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر وقد نظر إلى الشمس أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش ثم تستأذن في الطلوع فيؤذن لها. فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن فيقال لها ارجعي من حيث جئت، ارجعي من حيث جئت، فحينئذ تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت أو عملت خيرا في إيمانها السابق أو كسبت في إيمانها خيرا. من العلماء من قال إن من هذه الآيات المعنية بقوله تعالى ويأتي بعض آيات ربك خروج الدجال، ومنهم من قال الدابة التي تخرج كما قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذا وإن كانت هذه الأشياء من آيات الله ومن أشارات الساعة الكبرى، لكن ليس عندنا مستند يفيد أن خروج الدجال لا تفتح بعده أبواب التوبة، بل أبواب التوبة مفتوحة، والمسيح ينزل ويقتل الدجال ولا يقبل إلا الإيمان من الناس، يسقط الجزية ولا يقبل إلا الإيمان. فجماهير العلماء على أن المعنية بقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها أن هذه الآيات يطلوع الشمس من مغربها. قل انتظروا هذا اليوم، انتظروا إنا منتظرون، انتظروا هذا اليوم وإنا منتظرون هذا اليوم كذلك. ثم قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كانوا فرقا. هنا في قوله تعالى فرقوا قراءتان للعلماء، الأولى إن الذين فارقوا يعني ارتدوا، إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والثانية إن الذين فرقوا دينهم على ظاهر قراءة حفص أي شتتوا دينهم، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، تشكلوا أحزابا وفرقا ومللا ونحلا وتقاتلوا فيما بينهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقا لست منهم في شيء، قيل لست من حسابهم في شيء، لن تحاسب على أعمالهم، كما قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وكما قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وكما قال وما أنت عليهم بجبار، فلست بمسؤول عنهم في شيء. هذا الوجه الأول. والمعنى الثاني أنت بريء منهم، ليس منك ولست منهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذا يستلزم أن نتوحد جميعا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، كما ذكر من قبل في الوصايا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فطريق الله طريق واحد مستقيم، طريق الأنبياء توحيد الله والاجتماع على كلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. يجر التنبيه على حديث افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الحديث هذا الحديث وبعد بحثي فيه وجدت أن الحديث بتمامه لا يثبت، لا يثبت إلا قدر منه، ولمنازع أن ينازع في تحسينه أيضا. أما القدر الثابت فهو افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا القدر لمحسن أن يحسن إسناده، ولمضاعف أيضا أن يتكلم فيه. فمن طرق الأمثل طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو فيه بعض الكلام، أما ما وراء ذلك كلها في النار إلا واحدة. ما هي الواحدة؟ هي الجماعة، ما أنا عليه وأصحابي، النزاع من القبائل الذين يصلحون إذا فسد الناس. كل هذه الزيادات وإن كانت من ناحية المعنى لها وجه صحيح، لكن إسناديا فيها ضعف والله أعلم. وليس المعني بهذه الفرق أن شخصا ما يجتهد في نصرة دينه بتعليم الناس الكتاب، وأن شخصا يخرج مجاهدا في سبيل الله فيترك العلم ويذهب للجهاد في سبيل الله، وآخر يذهب لجمع الصدقات وتوزيع الفقراء. ليست هذه الجماعات المعنية، إنما جماعات الزيغ والضلال عياذا بالله، كالخوارج وكالروافض وكالبهائية، إن سلمنا أنها من أهل الإسلام، وإلا فالتغبير عليها قائم جدا أنها ليست من أهل الإسلام أصلا، والقاديانية وغير ذلك من الفرق والله أعلم. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ففيه من المفهوم المخالف أننا نجتمع ولا نختلف، نجتمع ولا نختلف. وإذا كان ربنا قال في كتابه الكريم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن رحم ربنا لا يكادون يختلفون إلا في اجتهادات فقهية. فهذا فيه إشارة إلى تضعيف حديث اختلاف أمتي رحمة. إذا كان الاختلاف رحمة سيكون الاجتماع عذاب، وهذا غلط، لأننا مأمورون بالاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست من حسابهم في شيء، ولست بمسؤول عن حسابهم في شيء، وأنت أيضا بريء منهم. إنما أمرهم، أي أمرهم وأمر حسابهم، موكول إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بهذا القدر أجتزي حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.